رجل الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلازلنا مع هذه الإضاءات وهذه التوجيهات النبوية الجميلة في حسن العشرة من خلال برنامجكم من وراء حجاب. سنكسر الحديث أو أكثرنا الحديث في مسألة حسن العشرة سواء من الرجل والمرأة، وأجملنا في الحلقة السابقة يعني ما يمكن أن نسميه النقاط الرئيسية في حسن عشرة المرأة لزوجها. بقي أن نتكلم عن حسن عشرة الرجل لامرأته، وهذا في غاية الأهمية، لأن كثير من النساء يشتكين أنه دائما إذا تكلم الرجل في يعني حسن العشرة وفي حقوق الرجل والمرأة يكثر الحديث عن حقوقه هو ويغفل تماما حقوق المرأة. الحقيقة أنه لم يأتي دين ولم يعني توضع قوانين ولا لوائح ولا تشريعات في حسن عشرة المرأة والقيام بحقوقها والإحسان إليها كما جاء الإسلام. فالإسلام دين الله تبارك وتعالى، نزل من السماء ونزل بما فيه مصلحة البشرية جميعا رجالا ونساء، وخص المرأة بالذات، لأن غالبا في غالب المجتمعات أو في كل المجتمعات تهضم حقوق النساء. قد كان العرب قديما يعني يهضمون حق المرأة كثيرا، وكانت المرأة غائبة دائما في كل المحافل وفي كل المواقع وفي كل الأمور إلا يعني النذر اليسير. فجاء الإسلام فجعل للمرأة مكانة سامقة وعالية. شوف كده حضرتك لما تفتح المصحف وتلاقي أول سورة الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، وتجد أن القرآن الكريم ما من سورة تقريبا أو كثير من سور القرآن تحدث في شؤون النساء وفي حقوق النساء وفي الواجب تجاه النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يثني على النساء وأن يقربهن، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب البنات وكان يقول عنهن هن المؤنسات الغاليات. فالمرأة في الإسلام وصلت إلى مرتبة لن تصل إليها ولم تصل إليها لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ولا في هذا القرن، القرن 21 وغيره، من مكانة أبدا. مكانة المرأة في الإسلام مكانة سامقة، وإحنا مش عايزين نخلط دائما وكثيرا بين يعني الإسلام وما جاء به حفاظا ورعاية ورفعة للمرأة وحقوقها وبين واقع المسلمين المرير. فواقع المسلمين النهاردة في كل مجالات الحياة واقع مرير، في يعني هي في ذيل الأمم غالبا في كل المجالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يتهم الإسلام، لا نتهم الإسلام بهضم حق المرأة ولا بتضييع حق المرأة ولا بظلم المرأة، بل نتهم المسلمين الذين ما قصروا في حق المرأة إلا بسبب ابتعادهم عن الإسلام. فسبب تأخر المسلمين وسبب ظلم المسلمين وسبب يعني التخلف الموجود في بلاد المسلمين هو تركهم لدينهم، وإلا فمتى تمسكوا بدينهم وعادوا لشرعة ربهم ونفذوا هذا القانون السماوي العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزل من حكيم حميد، عندها سيعود الإسلام ويعود المسلمون، سيعود المسلمون مرة أخرى إلى مكانتهم العالية السامقة في مقدمة الأمم وترعى البشرية من جديد كما كانت من قبل. طيب عايزين نشوف بقى يعني كيف يحسن الرجل عشرته بالمرأة. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن دائما وأبدا الرجل بيبحث عن حقه عند المرأة، ولما تيجي المرأة تبحث عن حقها عنده يعني يتذرع بالذرائع ويعني يقول بعض المعاذير ويتهرب من أداء حق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. فأحرج عليكم كأنه يعني يقسم علينا بالله أن نتقي الله تعالى في حق المرأة وفي حق اليتيم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة يعني في حالها عند زوجها باليتيم الذي فقد والديه فلا يجد من يحن عليه ولا يجد من يدفع عنه ومن ينصره. كذلك المرأة فهي في بيت زوجها لا أحد بجوارها وليس هناك رقيب عليك في حسن علاقتك بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا غيره حواليها ولا بيشوفها أنت بتعمل إيه بالظبط ولا بتعملها إزاي إلا أن الله رقيب عليك. ونبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حجة الوداع إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، والأسير له حق، الأسير له حقوق وليس حق واحد، والأسير يعني أصل حقوقه الرحمة والرفق والإحسان والقيام على حواله. فإذا كانت المرأة بهذه المكانة في الإسلام أنها عوان وأنها يعني ضعيفة وأن الإسلام جاء لتقوية ضعفها ولرفعة يعني شأنها، وجاء الإسلام لتحرير أسرها ولإعطائها الحق كاملا، فالواجب عليك أن تتقي الله تعالى في المرأة ولا تكن رسولا سيئا للإسلام عند امرأتك فترى فيك سوء العشرة فتظن أن الإسلام يعني أساء للمرأة، كما تقول كثير من النساء التي تعلمنا على موائد الغرب وسمعنا المستشرقين ولم يسمعنا القرآن ولا السنة ولم يتعلمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان للمرأة، فنجد يعني بعضهن يتهم الإسلام بالحجر على المرأة والتضييق على المرأة وظلم المرأة وهضم حق المرأة وتضييع نصف المجتمع وكلام كتير بقى ملوش لازمة أصلا، لأنه بيخرج ممن لا عقل له ومن لا علم له ومن لا فهم له. لكن حقيقي الإسلام عظيم جدا، كلما قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلما نظرت لموقف من مواقفه أرى أن الإسلام رفع من شأن المرأة رفعة تتمنى كل امرأة غير مسلمة حينما تتعرف على هذا الهدي العظيم أن تكون مسلمة حتى تحظى بهذا الخير. وحقيقي كتير من النساء اللي أسلمنا في أوروبا وفي أمريكا في الغرب بصفة عامة أول ما أسلمنا أو الدافع لإسلامنا أنهن يجدن في الإسلام يعني صيانة للمرأة وحفظ للمرأة ورفعة للمرأة وإحقاق لحقوق المرأة. كتير من النساء دول لما بيخشوا الإسلام بتقول أنا ما دخلتش الإسلام إلا لأني لقيت الإسلام فعلا بيصون المرأة وبيحميها وبيرفع من قدرها. أول واجب على الرجل لحسن عشرتها إنه هو يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن هذه مسؤولة منك، مراتك مسؤولة منك، مسؤول إنك أنت تحسن أو تعلمها كيف تعبد كيف تعتقد في الله تبارك وتعالى وكيف تعتقد في كتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خير وشر، لازم تعلمها دينها وما يصح به إيمانها وما تصح به عبادتها، تعلمها الصلاة إن كانت لا تعرف يعني الصلاة الصحيحة تعلمها الصلاة، تعلمها الصيام، تعلمها كيف تصون نفسها وتتطهر وتقوم بواجبها تجاه ربها تبارك وتعالى في عبادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء. يبقى الراجل مش بس يعني بيعلمها وبيعينها على الفرائض، ده كمان النوافل بيحاول ان يشركها فيها ويخليها يكون لها نصيب من قيام الليل، لان في قيام الليل بهاء في الوجه وصحة في البدن وابعاد للامراض التي تصيب كثير من النساء. كثير من النساء بتشتكي من ركابها، بتشتكي من ظهرها، بتشتكي من رجليها. احسن علاج ليك يا اختي في هذه الامراض او لهذه الامراض قيام الليل، لا يذهب الروماتيزم ولا يذهب امراض الظهر ولا يذهب امراض الركب ولا يذهب امراض الروماتويد وغيره مثل قيام الليل وذكر الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. مرحبا، السلام عليكم.
ايوه تبارك الله وبركاته.
مرحبا اخو زيد، تفضل تفضل يا اخي، انت على الهواء اسمعك.
ايوه
تفضل.
ايوه يا عم الشيخ.
اتفضل.
ايوه يا عم الشيخ معاك انا.
اتفضل.
بالنسبة دلوقتي ابني طبعا متزوج وبعدين مراته يعني شاذة جدا بها، يعني بتقول له الفاظ بذيئة لغاية ما قالت لي انا راخر وقالت لعمتها الفاظ بذيئة.
قالت ايه؟ ارفع صوتك شويه لو سمحت. بتقول له ايه؟
بقول لك بتطلع الفاظ بذيئه لا تليق بإل الاسلام.
اه
ودي انا كصفيتي برضو حماها.
هي تتلفظ معاك الفاظ بذيئه؟
اه
وتسب وتشتم.
انا ها؟
وبتسب وبتشتم يعني؟
ايوه شتيمه.
طيب حاضر. هجيبك ان شاء الله تعالى في نهايه الحلقه. اذا اول واجب على الرجل انه يعلمها ويؤدبها ويوجهها. واحد يقول الله يعني هي جاي من بيت ابوها مش متعلمه ومتربيه؟ لا هي متعلمه ومتربيه، لكن خلاص الولايه اصبحت ليك انت. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب عليك انت انك انت تراجع، بلاش هنقول تعلم وتوجه وتربي، خليك راجع التربيه وراجع التعليم وراجع التوجيه علشان خاطر تطمئن لحال امراتك في بيتك انها وفق ما تتمنى وما تريد. الاخونا الكريم بيسال وبيقول ان مرات ابنه بتشتم وبتقول الفاظ بذيئه وبتسيء الكلام الى اخره. طبعا احنا يعني دايما بنقول ان حسن الاختيار بدايه الاستقرار. حسن الاختيار بداية الاستقرار. انت لو احسنت اختيار الزوجة اللي هتكون ام ابنك، اللي هتكون هي الحامية والحارسة والمعلمة والمربية لابنك، يبقى انت كده ضمنت يعني نص او غالب الاستقرار في البيت وغالب تربية ابنك تربية كويسة. لما تكون المرأة بتقول انت ان المرأة بتسب وبتشتم وتقول الفاظ بذيئة وبتعلي صوتها وبتتخاني الى اخره. يعني انا بقى قبل ما اقول وقبل ما اسأل أو قبل ما أوجه كلامي لهذه المرأة التي تتلفظ بألفاظ بذيئة، أخشى أن يكون هناك نوع من الظلم أو الضغط عليها أو يعني إرهاقها أو تحملها فوق طاقتها أو اتهامها باتهامات يعني غير سليمة، فهي لضعفها لا تملك إلا لسانها، فيعني تسيء في ردها، مش عارفة تدافع عن نفسها فبتتلفظ مثل هذه الألفاظ البذيئة. طبعا نحن لا نقرها أبدا سواء كانت مظلومة أو مش مظلومة إن هي تتلفظ بألفاظ بذيئة. المرأة يعني سيدنا ابن عباس يقول إن من الفاحشة البينة التي من أجلها تطلق المرأة إن المرأة تشتم جوزها وتشتم أهل جوزها. هذا من الفواحش البينات التي يعني يجوز للرجل أن يطلق المرأة بسببها، لأنها أساءت إليه وتفحشت معه في القول ومع أهله. ولكن دايما بنقول ان اخشى ان يكون هناك ظلم واقع لهذه المرأة. اللي بيسأل دلوقتي حماها، اللي بيسأل حماها، فمن الممكن جدا ان يكون الحما والحما يعني ضغطين عليها في البيت ومشغلينها كويس قوي ومسخرينها لخدمتهم وخدمة ولادهم، كأن الرجل لما بيتجوز بيجيب خدامة ليه والأبوه والأم والإخواته الكل اللي في البيت، ليها من ساعة ما تصبح الصبح لحد ما تنام شغالة في البيت تحت وعمالة تخدم وتغسل في مواعين وتغسل في هدوم وتحضر في أكل وتروح وتيجي ومتبقى، وفي الآخر يقول أنت ما عملتيش حاجة أو أنت مقصرة أو أنت فيكي وفيكي وفيكي. فطبعا كثير من النساء اللي بيقع عليهم مثل هذا الظلم تلاقيهم يعني بيسيئوا في كلامهم، بيسيئوا في ردهم، بيسيئوا في يعني عشرتهم لأزواجهم بسبب ما يجدونه من ظلم. فأنا بقول لك يا أخي الكريم يا أخي السائل، أنت وابنك وزوجتك اتقوا الله تعالى في هذه المرأة، أحسنوا إليها، فإنك إن أحسنت ردت هي أيضا بإحسان، وإن كانت أصلها سيء وأصلها يعني لسانها زي بيقولوا اعور ولا اعمى وتتلفظ دائما بألفاظ بذيئه سواء في السراء ولا في الضراء وبتاذي جيرانها بلسانها عمال على بطال وهي مش هاممها حاجه ومتعديه وظالمه وكده، والله يعني ارى ان هذه المراه تنتصح يعني تنصح، فان لم تنتصح يوجه الكلام لاهلها ان هم ينصحوها، فان لم يكن فيها خير فاخشى ان يكون مثل هذه المراه تكون أم سيئة لأبنائها فيما بعد، تعلمهم سوء الأدب وطيلة اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تصلي وتصوم وتتصدق لكنها تؤذي لسانها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. ذكروا له امرأة اخرى تصلي الخمس وتصوم رمضان فقط وتتصدق ببواقي الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فالمقصود يا ايتها الاخت المسلمة وايتها الزوجة ان تتقي الله تبارك وتعالى في زوجك وفي اهل زوجك، تحسني اليهم، تساعديهم قدر المستطاع. ايوة انت مش خدامة لكن هذا من باب الاحسان لزوجك، وهذا ما بالإحسان للبيت اللي هو أخرج مثل هذا الزوج اللي هو أويك دلوقتي وبيحسن إليك وبيقوم على رعايتك وجعلك أم فلان وإلى آخره. فإحنا عايزين يبقى فيه نوع من العدل بين الحقوق والواجبات، أنت عليك يعني واجبات ولك حقوق، إحنا بنقول لهم اتقوا الله فيها، لا تحملوها فوق طاقتها، لا تظلموها، لا تؤذوها، لا تتهموها بالباطل، وأنت في نفس الوقت أحسني إلى زوجك وأحسني إلى أهل زوجك. الكلمة الطيبة صدقة، التبسم في وجه أخيك صدقة، القيام بخدمة زوجك وأهل زوجك بقدر المستطاع نوع من أنواع الإحسان الجميل اللي تشكري عليه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. فيعني بتقول إن الرجل واجب عليه أن يعلم مراته كيف تطيع الله تبارك وتعالى في نفسها وفي زوجها وفي أولادها وفي أهله أيضا. يبقى أول واجب على الرجل من حسن العشرة أنه يعلمها دينها ويفقهها في دينها ويعلمها الصلاة ويعينها أيضا على يعني قيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أيضا من حسن عشرة المرأة عشرة الرجل من حسن عشرة الرجل للمرأة أنه يساعدها في بعض شؤون البيت. يعني أنا كنت دايما وقلت الكلام ده قبل كده وهكرره تاني، احنا كل الكلام اللي هنقوله تقريبا يعني ذكر في ثنايا الدروس السابقة لكن هنكرر ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول سئلت وقيل لها يعني ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت، يعني كان بيعمل ايه في البيت، كانت تقول كان رجلا او بشرا من البشر، يعني بيعمل زي ما كل راجل بيعمل في بيته، كان يخدم اهله او يعين اهله، كان يقوم البيت ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، ويعمل أعمال جميلة جدا في البيت، يساعد الست في البيت. طب السؤال بقى هنا، الكلام ده قالت السيدة عائشة، السيدة عائشة ما عندهاش أولاد، ما عندهاش أولاد، يعني البيت ما فيش في حد غيرها هي، تنظف وتروق وتبقى قاعدة فاضية طول النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي يساعدها كمان، ده معناه ده حب، ده حسن عشرة، ده يعني نوع من أنواع البيان ما قيمة المرأة عند الرجل. فأنت ما بتساعدش مراتك علشان خاطر أنت خدام عندها، ولا أنت بتساعدها كده هتتنطط عليك زي ما بيقولوا وتتكبر عليك وتلاقي أن الموضوع ده من حقها، لا، أنت بتساعدها من باب المعاونة، من باب الإحسان إليها، من باب تخفيف الآلام عنها، فضلا أن ده نوع من أنواع حسن العشرة ليها. المرأة بتفرح جدا لما جوزها بيساعدها في أي حاجة، ومش لازم كل يوم، مش لازم كل اسبوع، لكن لازم يكون كده بين الفتره والفتره والمره والمره يكون في كده نوع معاونه ليها، لان طول النهار قاعده بتنظف في البيت وبتوظف فيه، ممكن تكون بتساعد مثلا اهلك، ممكن تكون لها اولاد صغار لسه مولودين فبتقوم على رعايتهم مسهرينها طول الليل ومش لاقيه وقت للنوم، ممكن يكون ولادها كبروا شويه قاعده بتنظفهم وتربيهم وتعلمهم وتلبسهم وتقلعهم وتشرح لهم في دروس المدرسه، يعني شغل ما بينتهيش فعلا. الواحد فعلا لما دقق النظر فيما تصنعه أمه معه، ربنا يبارك في أمهاتنا جميعا ويرحم من مات منهن، يعني كانت بتتعب جدا 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 من أجلنا، وكذلك الزوجة النهاردة بتتعب جدا جدا من أجل زوجها ومن أجل أولادها. فأنت لازم يكون عندك نوع من حسن العشرة، ساعدها بقدر المستطاع فأي حاجة، بأي حاجة من الحاجات دي نوع من أنواع. ممكن بعد ما تاكل مستوم أنت تعمل الشاي، ممكن أنت مثلا تعمل السلطة، ممكن تاخد الولد من إيدك تعلمه وتربيه وتوجهه، ممكن تروق البيت مثلا لو هي مش قادرة تروق مع الغسيل مع الطبيخ مع ده مع ده، بتبقى المرأة وراها 3 4 5 6 شغلانات مرة واحدة في اليوم، من الممكن جدا تبقى تعبانة ومش قادرة تقوم بالكلام ده، ساعدها. مش قادر تساعدها انت، ممكن تجيب لها من يساعدها، او خفف عنها وخليها مثلا، قول لها مثلا اعملي ده النهارده واعملي ده بكره، اعملي ده الصبح واعملي ده اخر النهار، خففي عن نفسك وهكذا، بحيث انك هي تحس تشعر وتحس انك انت بتحبها وعايز تخفف عنها وعايز تعيشها عيشه فيها نوع من الراحه والرحمه. فتاني حاجة من حسن عشرة الرجل للمرأة معاونتها في شؤون البيت وإن كانت قادرة على القيام بها، فهذا نوع من التحبب إلى الزوج. أيضا من حسن عشرة الرجل للمرأة أنه لا يعيب طعامها، فقد كان سيدنا أبو هريرة يقول: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يعني ما كانش يقول ده وحش وده في كذا وده في كذا، لا، ياكله اذا كان كويس ياكله، مش عاجبه خلاص بيتركه صلى الله عليه وسلم. ودي من حسن الشيم ومن حسن الاخلاق انه لا يعيب الشيء. ليه؟ لربما انت الحاجه اللي انت بتعيبها او بتتعفف منها او ما انتش ليك نفس ليها، غيرك لنفس، فانت لما يعني تصف الطعام بصفه سيئه انت كده بتسد نفسك الطرف الاخر او بتسد نفس الاخرين اللي قاعدين على المائده، لما تقول الطعام ده طعم وحش، الطعام ده فيه كذا، الطعام ده كذا، انا لا انا ما بحبوش دوت، انا بقرف من الشكل ده، انا بقرف من الريحه دي، انا كذا انا كذا. هذه الطريقه تجعل اللي قاعدين على المائده معاك والسفره معاك يعني يتأففوا ويكرهوا حاجه ممكن يكونوا بيحبوها عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدم له مثلا الضب، الضب ده يشبه الارنب كده بيبقى في الصحراء، فقدم له طعام ضب مشوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يمد ايده قيل له: يا رسول الله انه ضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح دفعه من قدام وقال: كله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اتفضلي اتفضلي يا استاذ هدى.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك، ارفع صوتك لو تسمح. اتفضلي اسمعك.
ماشي حاضر. بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
انا جوزي اتجوز علي. وللاسف بيعملني معاملة سيئة.
نعم.
فانا طالبة يا ريت يا شيخ طلب الطلاق.
نعم.
فانا مش مستحملة اصلا المعاملة وخلاص، يعني حسيت ان انا خلاص.
يعني هو ما بيعدلش بينك وبين زوجته
الثانية خالص؟ ما بيعدلش خالص.
يعني ما بيعدلش ازاي؟ يعني بيبات عندك كام ليلة وعندها كام ليلة؟
لا، هو من ساعة ما اتجوز الجوازة الثانية. اي
سامعي سامعي التليفون، سيبك التليفون خالص واسمعيني من التليفون علشان يبقى متواصل معايا.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
ما بيعدلش بيني وبينها خالص، حتى لما بنطلبه تعالى نتكلم معاك شويه عشان الاولاد وكده مش عاوز يتكلم معايا من اساسه، فانا مش عارفه هنعمل ايه
صراحة. طب هو ايه الدافع ليه في موضوع الزواج؟
ايوه،
هو تزوج ليه التانية؟
الو،
تزوج التانية ليه هو؟
والله ما اعرفش يا شيخ، انا سمحت من بره انه متجوز.
انت سمعت يعني طلب الحقيقه؟
حبيت نساله فقال ان انا متجوز، انا ما عرفتش الا بعد ما اتجوز بسنه.
فعلنا الصوت شويه يا جماعه.
ايوه
ايوه اتفضلي.
فمش عارف الحل ايه معاه، مش عارفه والله يا شيخ.
قولي لي بس يعني ايه صور عدم العدل معاكي؟ يعني هو ايه الحاجات اللي
وكمان بقى بيتنرفز على الاولاد بطريقه غريبه. فمش عارف.
طيب هحاول ان شاء الله ارد عليك. حاضر حاضر حاضر. قلنا ان من احسان العشره الا يعيب طعام زوجته. طبعا كثير منا لما بيتجوز بتبقى مراته يعني ربما كانت متدلعه شويه في بيت اهلها، ربما كانت مشغوله بالتعليم فما كانتش بتقوم مثلا في المطبخ طول وقتها، فمش عارفه تفاصيل كل الاكلات، او الاكلات بتاعتها ممكن تبقى زياده شويه ملح، ممكن تكون بارده شويه، ممكن تكون متاخره شويه في عمايل الاكل، ممكن كل الحاجات دي. احنا قلنا قبل كده كذا مره ان غالبا يعني الواجب عليك لما مراتك تيجي البيت عندك تبدا يعني توفق حياتك معاها وتوفق حياتها معاك، وتشوف ايه اللي يعجبك تقول لها عليه واللي ما بيعجبكش تقول لها عليه، وتتعاونوا مع بعض في انشاء حياه ترضيكما جميعا، لان كل منكم يكمل الاق. فلو كان في طعامها مثلا ملحها زياده، ملحها عادم، طعامها مثلا مش جاهز بسرعه، طعامها مثلا مش متنوع متعدد الى اخره، انت تساعدها وتعلمها على لحد ما تصل الى ما يرضيك. ثم اذا يعني صنع الطعام ولا يعني يرضيك او طعام لا يعجبك، كل من اللي بيعجبك كل ما يعجبكش سيبه لها هي تاكله، وشويه شويه هتتعلم. وده من حسن العشره انك انت لا تعيب طعامها ابدا. ايضا من حسن العشره ان الرجل حينما يدخل وحينما يخرج يحسن الى امراته بعده امور. اول حاجه السيده عائشه سئلت عن النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان يصنع اول ما يدخل البيت، اول ما يخش الباب كده بيعمل ايه؟ قالت كان يتسوك، اول حاجه كان يخش يستعمل السواك. فطبعا استعمال السواك ده يعني معناه ايه؟ معناه انه بيطهر فمه، بيخلي رائحة فمه جميلة وحلوة، بيزيل اي متعلقات بفمه على طول النهار، يا اما ما بياكلش يا اما بيتكلم مع حد، فكل الكلام ده بيغير رائحة الفم. فالواحد بيستعمل السواك من قبل من اجل تنظيف اسنانه. طيب واحد مثلا ما معهوش سواك يبقى يستعمل الفرشة، يعني يستعمل اي شيء المهم يجعل رائحة فمه طيب. طيب هو ليه بيعمل كده؟ عشان لما يكلم مراته يبقى ريحة بقه كويس، لا تنفر منه ولا تتأفف منه. نفس الكلام من الممكن جدا انه كان بيقبلها، وهو ده اللي ألمحت اليه السيدة عائشة انه كان اذا دخل من الخارج او جه من بره كان اول ما يبدأ بالسواك. يقول اهل العلم كناية عن انه كان يقبلها صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل. يبقى الراجل لما بيخش بيته يقبل امرأته، يضحك في وجهها، يتبسم في وجهها، فتبسمك في وجه يعني زوجتك من اعظم الصدقات ومن اعظم القربات، يعني بتخفف عنها وتزيل عنها الهموم والغموم وتجعلها فعلا حاسة انك انت يعني مشتاق اليها ويعني منتظر لحظة رجوعك اليها. فكان عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. ايضا كان اذا خرج كان يقبل صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى الصلاة يقبل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو النساء يعني، وكان يصلي ولا يتوضأ، يعني كان يقبلهن قبلة زي ما بيسموها قبلة الوداع، يعني قبلة عشان هو ماشي. فهذه القبلة كانت يعني السيدة عائشة يعني تحدث عنها، ويعني ربما في بعض الأمور في بعض الأحيان كان صائم أيضا. يعني هناك حديث رواه يعني أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقبل السيدة عائشة وهو صائم، هو خارج يعني من البيت. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، يعني قرب مني علشان يقبلني، فقلت إني صائمة. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وأنا كمان صائم. ثم قبلها صلى الله عليه وسلم وخرج. ويعني جه في حديث آخر لما سئلت السيدة عائشة عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك أربه، يعني يملك شهوته ويملك نفسه، فمن لم يملك نفسه ويعني ربما يتأثر وضوءه أو يتأثر صيامه بالقبلة يبقى بلاش منها القبلة. إذا كانت القبلة لا تؤثر وكانت قبلة يعني زي أقوله زي تشبه القبلة الأبوية أو قبلة خفيفة كده لا بأس بذلك، يعني في دخولك وفي خروجك هذه تبعث إلى المرأة رسالة حب ورسالة فرح ورسالة سرور ورسالة اطمئنان ورسالة إنك أنت فعلا يعني تقدرها وتعظم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج قبلها، وكان أيضا إذا دخل بدأ صلى الله عليه وسلم بالسواك تطهيرا لفمه ويعني فيقبلها عند ذلك. أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام وقعد مع زوجاته يأكل، يعني كان حاجة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مثلا كان لما ما يفوتش على زوجاته بالنهار، دي كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي العصر يمر على زوجاته زوجة زوجة يسلم عليها وعاملة ايه، كويسة بخير، عندك حاجة، محتاجة حاجة الى اخره، ودقيقتين خمس دقايق كده ويروح للتانية والتالتة والرابعة، ولا يمس ولا يقترب الا من اللي هي يعني ليلتها معاه صلى الله عليه وسلم. فكان اذا يعني شغل ببعض الوفود، شغل ببعض الامور، بدرس، بلقاء مع اصحابه الى اخره، عن انه يفوت على زوجاته كان يجمعهن على العشاء. العشاء طبعا كان بيبقى بين المغرب والعشاء غالبا، فكان يجمعهن على العشاء في بيت التي سيبيت عندها صلى الله عليه وسلم، ياكلوا كلهم مع بعض أو يتسامرن ثم تذهب كل امرأة إلى بيتها لمبيتها ويبات عند التي هو في بيتها صلى الله عليه وسلم. فكان دائما يعني متحبب إلى زوجاته، يدخل إليهن السرور والرحمة والرأفة. أنا عارف أن بعض النساء تقول لك الله ده أنا زوجي متجوز عليا وما اليوم اللي يمشي فيه من عندي كأنه ما يعرفناش ولا حتى اتصال تليفوني إلى آخره. لا، أنا بهيب بالرجال، حتى يكفي أنك أنت تتصل بالتليفون بزوجتك الأخرى إذا كنت لك أكثر من زوجك، تتصل بيها تطمن عليها، تطمن على أولادها، تشوفها محتاجة حاجة إلى آخره. والمرأة تتعفف، أنا عايز كل امرأة يعني مش موجود عندها جوزك مش موجود عندك النهاردة تعففت، جزاك الله خيرا، الحمد لله عندنا كل حاجة، شكرا جزيلا انك انت يعني اتصلت بينا واتطمنت علينا، كفاية. ما تحاولش انها تعمل مشكلة مثلا تقول اه والله احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، وياريت تجينا عشان مش عارف ايه، والواد مش عارف عمل ايه، والبنت عملت ايه، وياريت تروح لفلان تجيب لي كذا، مش في يومها. فعايزة تشغله وعايزة تأخذه من الاخرى وتعمل مشكلة ما بينها وما بين الزوجة التانية او ما بينه وما بين زوجته التانية. فانا عايز الاخت بقدر ما احنا بنقول للرجال تتصل وتطمن على الزوجة او يفوت عليها ويطمن عليها، هي ايضا تقول جزاك الله خيرا انك انت قمت بهذا وفوت علينا او جبت لنا او سألت علينا، حضرتك روح بقى يعني لبيتك التاني حتى لا تتأخر عليه. فما لا ارضاه لنفسي لا ارضاه لغيري. يعني انت زي ما انت هتعملي الغلط وهتحاولي انك تستأثري بزوجك عن اختك، فانه سيكون برضو نفس الكلام هيحصل مع اختك ضدك. فما تحبيه لنفسك حبيه لاختك، والله يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان صلى الله عليه وسلم بقى اذا دخل البيت يعمل ايه؟ زي ما قلنا كده، يا اما بيفوت على النساء كلهم، يا اما بيجمعهن في بيت التي يعني عليها الدور، يقعدوا معاه يأكلوا معاه أو يتسامروا معاه، وبعد كده كل واحدة تروح على بيتها. كان صلى الله عليه وسلم يلاطف نساءه عند مثلا الأكل. مرة كان قاعد هو والسيدة بريرة، السيدة سودة والسيدة عائشة، وبعدين يعني السيدة عائشة يعني زي بتقول إيه وهي بتاكل كده من الحريرة راحت مطرطشة عليها، بتاكل كده وخبطت بالمعلقة أو بإيدها، فوقع بعض الطعام على يعني يدي ووجه السيدة سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للسيدة سودة أو العكس، السيدة سودة طرطشت على السيدة عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بعض الحريرة في يد السيدة عائشة، قال لطخي وجهها كما لطخت وجهك، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليهن. وهذا نوع من أنواع العدل ونوع من أنواع إدخال السرور والمرح والفرح على الزوج. السيدة عائشة أيضا بتقول إن هو إذا صلى الله عليه وسلم يعني جلس معها على الطعام كان يعني يضع الطعام في فمها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا شربت من كوب يأخذ الكوب ويشرب من نفس المكان اللي هي شربت منه، وكان إذا يعني أكلت من عرق خدت عد ماية فيها لحم مثلا وأكلت منها ثم وضعتها، إنه صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا العرق ويأكل من نفس المكان اللي كانت منه السيدة عائشة. نوع من أنواع التحبب والسرور وإدخال السرعة على الزوجة، وأيضا نوع من أنواع حسن العشرة. الوقت جري بسرعة وبيقولي بقى 10 دقايق، أنا عايز قبل ما تنتهي الحلقة عايز أرد على الأخت اللي بتشتكي من زوجها اللي اتجوز عليها وبيسيء معاملتها. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني خلاص هو تزوج عليكي، الآن إحنا مش لا نطلب منه إنه يطلق التانية ولا هنقول لك أنت اتطلقي منه، لكن بنقول خلاص الآن ده أمر واقع. الأمر الواقع ده لابد أن نتعامل معاه بإحسان. أنت عودي مع زوجك وقولي له ما يرضيك، أنا لا أطلب منك إلا ما أمرك الله به، لا أطلب منك إلا العدل والإحسان إلي وإليها، لا أريدك أن تظلمها من أجلي ولا أن تظلمني من أجلها، لأنني لا أريد أن أدخل النار من أجل أحد ولا أريدك أن تدخل النار أيضا من أجل أحد. فهذه نمرة واحد، تقعدي معاه كده بهدوء وحوار كويس جميل، تقول احنا عايزين ايه، احنا نطلب منك انك انت تعدل بينا. ايه بقى العدل يا سيدي اللي هتعمله؟ العدل ده بيكون في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المبيت، ماشي. لابد ان يكون هناك نوع من العدل، هتبات هنا ليلة يبقى هنا ليلة، هنا ليلتين يبقى هنا ليلتين، بتيجي هنا بالنهار يبقى بتيجي هنا بالنهار، بتيجي هنا بالليل يبقى بتيجي هنا بالليل، بتجيب هنا ما يكفينا يبقى هتودي هناك ما يكفيها، وهكذا. يبقى فيه نوع من العدل في كل هذه المسائل المادية. اما مسألة المحبة بقى القلبية، المحبة القلبية دي ممكن كتير من الرجال النهاردة 90% من اللي متجوزين واحدة بس ممكن يكونش بيحب مراته، بس عايش معاه عشان خاطر العيال، عشان خاطر هي قريبته، عشان خاطر العشرة، عشان خاطر اي حاجة. خدت بالك؟ فمسألة الحب دي مسألة لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. فانت تسألي ربنا ان يحبب زوجك فيك ويحببك في زوجك ويجعل عشرتكم عشرة يعني حسنة وطيبة. فمسألة الحب دي هو مش مفروض عليه، ولا مفروض على اي رجل، ولا مفروض على اي امرأة، من الممكن جدا ما مش هيبقى فيه بغض في القلب، لكن ما يبقاش فيه حب عادي يعني، لكن في مثلا معاونة، فيه احسان، وفيه القيام بحسن العشرة، وفيه القيام ب يعني الواجبات اللي علينا، ما فيش اي مشكلة. الرجل ربما يكون بيحب واحدة اكتر من واحدة، بيحب اتنين اكتر من التلاتة، بيحب كذا بيحبش كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان سيدة عائشة مفضلة عليهن جميعا في الحب، وكانت تقول، وكان يقول صلى الله عليه وسلم هو فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان الحب والجماع هذا لا يجب على الرجل ان يعدل فيه بين زوجاته، لكن يجب عليه ان هو يعطي الكفاية من مسألة الجماع، بحيث الا يجعل المرأة تتطلع الى ما حرم الله عليها، لابد ان يكفيها ولو في كل حيضة مرة. هذا الحد الايه الادنى. ايضا واجب عليه ان هو يعني يحسن عشرتها حتى وان لم يكن في قلبه حب لها. يبقى مسألة الحب ومسألة الجماع دي مش فريضة على الرجل انه يعدل فيها لانه لا يملكها. الامر الثالث ان لابد انك انت تساعديه على انه يعدل، انت بقى اللي تساعديه انه يعدل، تشوفي ايه اللي بيحبه وايه اللي بيعجبه تعمليه، مش تدوري على اي حاجة تنكد عليه علشان خاطر تنتقمي منه انه هو اتجوز عليكي مثلا. لا، انت الواجب عليكي تدوري على ما يحب. ليه؟ اليوم اللي هو جاي فيه عندك ده يومك، فانت لو نكدتي عليه انت اللي خسرانه مش هو اللي خسران. هو ممكن الراجل يركب دماغه ويسيبك ويمشي ويروح عند التاني، التانية بقى عامله له ما شاء الله البيت يعني جنة، ولبس وكلام وتهريج واكل وشرب وحاجة جميلة جدا، فهو يعني بيجي عندك انت بوزك شبرين ومكشرة وبيتك مش نظيف وقاعدة حط ايدك على خدك وعيالك مكلوش والبيت مش متوضب، فده بيخليه خلاص اتصد. وبعدين قوم اعملي اكل، مش عايز اعمل اكل، الاكل معمول كله ملح زيادة، ملح ناقص، لا انا مش هعمل، لا انا الهدوم مش مكوية، لا الهدوم مش موجودة، لا لسه ما غسلتش. بالشكل ده هو هيتضايق منك ويبتدي يحول الدفع على البيت التاني اللي شايف فيه راحته وسعادته. هتقولي اصل انا عندي اولاد والاولاد كتير والاولاد تعبانين. طيب ماشي، ما فيش مشكلة، اعطي حق الاولاد في اليوم اللي هو مش موجود فيه، واليوم اللي موجود فيه احسني اليه عشان تنتفعي بيومك، ما تبقيش انت يعني سبب خراب بيتك ولا سبب ضياع حقك. لازم انت انسي تماما، اول ما جوزك يجي عندك انسي تماما ان هو متجوز، اعتبريه كان في مشوار، اعتبريه كان في شغل، بيسافر يوم وبيجي يوم، مسافر يومين وبيجي يوم، واعتبريه كان في شغل وجه، خلاص اهلا وسهلا، والبيت يبقى متوضب ونضيف وانت شكلك حلو ولابسه كويس وعامله الاكل والعيال كويسين ونضاف، وسلموا على بابا يا اولاد وحشتنا يا بابا وازاي حالك وعامل ايه، ونقعد نتسامر معه وناكل معه ونشرب معاه ونسيبه يرتاح شويه كده يعني. يعني خليكي انسي تماما ان هو متجوز واحده ثانيه، بالشكل ده هتستقر حياتك. لكن انت بتقولي هو بيعاملني معامله سيئه، دايما الانسان لما بيجي يشتكي يقول الطرف الثاني فيه وفيه وفيه وفيه. طب انت فيك ايه بيعاملك معامله سيئه ليه؟ يعني انت ما شاء الله 100% كامله مكمله، ما فيش فيك اي نقص، وهو الذي يسيء اليك المعامله. فاحنا عايزين نعرف بالظبط انت علشان يعني تاخدي حسنات زوجك او تاخدي الاحسان من زوجك لابد ان تقدمي الاحسان، كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول ايه صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها، يعني الواحد يتبع دائما السيئه بحسنه. انت الرجل اساء اليك انت احسني اليه، انت خليكي دايما عاملي زوجك لوجه الله وانت عامل زوجتك لوجه الله. اعمل اللي بتعمله ده ابتغاء وجه الله، ابتغاء المغفرة، ابتغاء الرحمة. ما تعملش اللي بتعمله ده عشان خاطر ترضيها او ترضي فلانة او ما ترضيش فلانة، لا. وحسك عينك تظلم إحدى زوجتيك من أجل الأخرى لأنك أنت المسكين، هتأتي يوم القيامة وشقك مائل، كما قال الله عليه وسلم من كان له زوجتان يعني فمال لأحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعلى كلام في هذا الحديث أنه فيه صحة وفيه ضعف، لكن الحقيقة إن مثل هذا الذي لا يعدل بين زوجاته ولا يعدل في رعيته يأتي يوم القيامة وعليه علامة يراها الناس جميعا أنه كان ظالما، وقد وجب عليه أن يعدل في رعيته أو يعدل في أهل بيته ومع زوجتيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خير مثال لنا، كان بيعدل مع زوجاته كلهم صلى الله عليه وسلم. هناك قصة بتروى الله أعلم بصحتها، أنا لم أراجع صحتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني السيدة عائشة بتسأله تقول يا رسول الله من أحب نسائك إليك، فقال لها خذي هديك تمرة هي وبالليل هقول لك يعني من أحب النساء إلي. وكل امرأة من زوجاته مر عليها في البيت وسأمرها وبعدين أعطاها تمرة وقال لها اكتبي لا تقولي لأحد أني أتيتك ولا تقولي لأحد أني يعني أعطيتك هذه التمرة. فلما اجتمعوا في البيت في الليل جمعهن صلى الله عليه وسلم جميعا في بيت التي سيبيت عندها، فثم سألته السيدة عائشة ومتفق مع السيدة عائشة أن تسأله قدام بقى زوجاته كلهم عشان يعني يعني إيه يبان بقى أن هي أحسن واحدة فيهم كل أو أحب واحدة إليه صلى الله عليه وسلم بس وبيت النساء لا. فإذا بها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب النساء إليك، فقال صلى الله عليه وسلم صاحبة التمرة. فكل واحدة يعني بقت مبسوطة وفرحانة وبتضحك وتبص للسيدة عائشة، السيدة عائشة تبص لهم ويضحكوا مبسوطين جدا، لكل واحدة فكرت نفسها ان هي احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من انواع يعني ملاطفة المرأة والدخول اليها من باب العاطفة، لان المرأة لو انت يعني اتعاملت معها الند بالند والعقل بالعقل وكبر دماغك وانت كذا وانت كذا لا مش هينفع. المرأة مهما كبرت في السن ومهما يعني وهن عظمها هي تحب العاطفة وتحب الحب وتحب البسمة وتحب القبلة وتحب الهدية وتحب التلطف والملاطفة، هذه اشياء بتحبها النساء يعني، وهذا موجود ومجبور عليها كل الكائنات. فأنا بنصحك يا أختي الكريمة عشان زوجك يعود إليك بمعاملة حسنة أحسني أنت معاملته وأحسني له في كل صغيرة وكبير ابتغاء وجه الله. إن قابل هو هذه الحسنات بحسنة كان بها، وإن لم يقابلها بحسنة فاعلمي أنك سيجازيك المولى عز وجل في الآخرة لا محالة. وكلامي ده مش ليك لوحدك بل لكل زوجة تزوج زوجها عليها، وإحنا عارفين أن كتير من الرجال لهم دوافع ليه يعني الزواج الثاني والدوافع كلها مشروعة، سواء كان هذه الدوافع في عيب في المرأة الأولى بيبحث عن تكميله في امرأة أخرى، أو نقص في المرأة الأولى بيبحث عن تكميله في امرأة أخرى، أو امرأة الأولى كاملة مكملة وزي الفل بس هو بيتزوج من باب التسنن ومن باب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيتزوج من أجل التخفيف عن النساء والبنات التي لا أزواج لهن. كل ده هذه نيات كلها حسنة وإن شاء الله كله مقبول عند الله تبارك وتعالى، وإحنا كلنا بنحاول إن إحنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. الكلام على حسن عشرة الرجل للمرأة لسه فيه يعني، للأسف كنت عايز أخلص الحلقة هذه شكله كده هيبقى فيه حلقة كمان، لأن ده مهم جدا، وعشان نطيب خاطر النساء ونطيب خاطر الرجال أو كما طيبنا خاطر الرجال قبل ذلك. انتهت الحلقة كده، ولكن أنا أتمنى حسن التواصل معكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك في من وراء حجاب، أو الصفحة الشخصية بتاعتي باسم محمد الكردي، بحيث أن احنا نتعاون معا على تحقيق هدف هذا البرنامج وهو إصلاح البيوت وإزالة المشكلات الموجودة في البيوت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يبارك في أمهاتنا وأبائنا وأن يغفر لأبائنا وأمهاتنا الذين قد قضوا، وأن يبارك في زوجاتنا وأولادنا ويجعل بيوتنا بيوت خير ورحمة وحسن عشرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.